أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين الهادي الأمين محمد وعلى آله الهداة الأوصياء أجمعين. ثلاثة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 23، إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام بعد ما أكمل السجدتين أو كذا، شك فيما فرض الله في الأولتين، إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا، وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة سيتبين له الحال. طبعا سين سوف ما موجودة في العبارة، بس المفروض يزدق يتبين، المفروض الأفصح، بس سيتبين له الحال. فهل هذا الشك مبطل أو غير مبطل؟ هذا مبحث، هل يجب علينا الانتقال إلى الحال الأخرى أم لا يجب؟ أم يجوز له أن يمكث؟ هذا بحث آخر. يمكث، وهل له أن يرفع اليد عن الصلاة ويعيدها أم لا؟ ثلاث أحكام مترابطة مع بعضها البعض. الماتن يقول فالظاهر الصحة وجواز البقاء على على إيش يبقى؟ مو البقاء، البقاء على المكث، البقاء على الاشتغال. اشتغال يعني يواصل، بس كلمة جواز البقاء على اشتغال أمر ركيكة. المفروض وجواز المضي مثلا يعبر أفضل، وجواز البقاء على الاشتغال يعني جواز الاشتغال، جواز الاستمرار، التعبير هيك أفضل، وجواز الاستمرار إلى أن يتبين له الحال. الوجه في ذلك ما هو؟ ولو لاحظوا هذا الفرض حتى لو تروى، كلامنا مو قبل أن يتروى، حتى لو تروى، لكن يعلم بأنه إذا قام سينظر فرض إلى خرز التسبيح مثلا، أو سينظر إلى عقارب الساعة، أو يعني بالتالي أو سيلتفت. الآن هو يتروى، كل ما يتروى وهو ماكث في مكان لم يتبين له الحال، لكن إذا انتقل إلى الجزء الآخر، الجزء الآخر السجدة، لو الجزء الآخر جلوس، لو الجزء الآخر هويلس كذا للركوع أي مكان، إذا انتقل إلى الجزء اللاحق داخل الركعتين سيتبين له الحال، يرتفع هذا الشك المستقر. هنا بعض المحشين، ما أقول كل، بعض المحشين قالوا إذا كان الشك مستقر ومتروي الصلاة باطلة، فالصلاة باطلة، له أن يعيد الصلاة والصلاة باطلة. وعلى ضوء ذلك رتبوا الحكم الثاني، فلا بل قالوا في جواز الاستمرار إشكال، لأنه هذا صلاة باطلة شلون أصيب بالأولتين كيف يمضي. فرتبوا بعد الحكم الثالث إيه يرفع اليد ويروح العيد. لكن الصحيح عدم ذلك، مع أنه تروى واستقر لديه الشك. والوجه في ذلك لابد أن يبين. يبين هذه النقطة الصناعية مهمة تفيد، بيناها في الجلسة السابقة لكن نعيد تثمين بيانها. هذا مبحث الصحيح والأعم اللي ربما كثير من الإعلام يقول لا ثمرة له في علم الأصول. سبحان الله، من أخطر الثمرات في أبواب فقهية كثيرة هذا المبحث الأصولي. مو بس ليه ثمرة، من أخطر، لو ليه ثمرة سبب كان الله غفور رحيم. أخطر يعني باب المعاملات يكون الإنسان أمي إذا لم يتقن مباحث الصحيح العام. باب العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، طواف، السعي، أصلا يكون مترجل الإنسان إذا ما أتقن النقاط الصناعية التي ذكرها الأصوليون في الصحيح والعام. فمبحث خطير جدا، حتى المشتق نفس الشيء. ما ادري على كل، حتى منهم استاذنا الله يرحمه السيد محمد روحاني، بس عجيب تلاميذه ما كذا، ولكن عجيب بالعكس. دي المباحث خطيره جدا جدا خطيره. اي نعم، ف في الصحيح والاعم هذا المبحث ذكروه أن الصحة لها معاني والفساد له معاني، كما مر بنا صحة تأهلية أو اقتضائية في مقابل الصحة الفعلية الباتة. طبعا حتى هذه الصحة التأهلية هم أقسام وأنواع ومراتب، كل ما يطلع عليه الإنسان مهم. في صحة لولائية، في صحة تعليقية، في صحة فعلية مقدرة أو فعلية مادامية، أنواع من الصحة الاقتضائية والتأهلية. هناك مو نوع واحد، إذا غفل الإنسان وظن أنه نوع واحد مخاطر خطأ. كذلك الفساد في مقابل الصحة، طبعا واضح. في مقابل الصحة، الصحة الفعلية التامة وهو المجيء بمجموع المركب، وهذا صحة تامة. ومر بنا مثلا من القبيل، مثلا غرر يفسد العقل، الغرر مقابل الإصلاح، بخلاف الإكراه ممكن تصحيح العقل. يعني مانعية الإكراه أو مفسدية الإكراه ليست مفسدية فعلية باتة في مقابل التعليق أو التقدير، عبر عنا شيء بات مقطوع، يعني مقطوع بعد ما في ترديد. فهناك مانعية مادامية، مانعية لولائية، مانعية مقدرة، هالتعبيرات موجودة، أو مانعية اقتضائية. أنواع من المانعية اللي هي مفسدية في قبال أنواع من الصحة. كثير من تدافع الأدلة يمكن حلحلتها بدي النكتة. على كل إجمالا هذا في باب المعاملات، في باب الإيقاعات، في باب أبواب عديدة كثيرة يجب التفت لها الإنسان. حينئذ في المقام مع كذا، في المقام هل مبطلية الشك في الأولتين مبطلية فعلية باتة، أو هي مبطلية اقتضائية؟ تقريب مثل السيد خوي وجماعة، موضوع البطلان في الأولتين أن الشك مستقر، هذا تروى واستقر، فإذا مبطلة، إذا الشك مبطل كيف يرفع اليد عنا؟ الجواب هو ما مر بنا في المسائل السابقة. دليل على أن الشك المستقر، شوف لاحظ الجواب عنه هو ما مر بنا في المسائل السابقة. ما هو الذي مر بنا في المسائل السابقة؟ مر بنا بعض الموضوعات من قبيل الحيثية التعليلية، يعني صرف الحدوث علة للحدوث وعلة لشنو؟ لحدوث الحكم وعلة لبقاء الحكم. شلون مثلا بعض الأعمدة مثل عتلة، عتلة لما فوقها من سقف، وعتلة شايفين أكو رسم هندسي، مثلا سقف واقف كل على عمود واحد، يصير تفرش كما يقف وسط السقف على هذا العمود، تفرش أعمدة مائلة فيستقر السقف وما يستقر، يستقر مثل الآن هاي المظلات في الصحن الحرم الشريف، هي عمود واحد لكن هاي شبيه بالحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية توجد الحكم حدوثا، وبحدوثها وبحدوثها توجد الحكم بقاء. بس ليس كل الموضوعات هكذا، بعض الموضوعات لا، مثل الدينار شايفين حين السقف الذي يريدون يصبونه في السقوف الإسمنتية يحطون فيها شنو؟ يحطون أعمدة هكذا كثيرة من أول السقف إلى آخر السقف. لماذا؟ لأن هذه من قبيل حيثية تقييدية، ما يكفي في بداية المبنى وبداية السقف تخليه، لابد وسط السقف، وسط الوسط، وبعد الوسط، وقبل الوسط، وآخر الآخر تضع الأعمدة حتى يمكن أن يستقر وينبني السقف. شوف بعض الموضوعات من هذا القبيل يعبر عن حيثية تقييدية. صحيح احنا استعرضنا شكلين، اذا في الهندسة والسقوف ترى في اشكال عجيبة غريبة لكيفية عمادة الاعمدة للسقوف، بالضبط هذه النسبة بين الموضوعات، الأنواع من الموضوعات وأنواع من الأحكام. مثلا سأقول لكم أن في مثلا الطلاع اللي يسمونه طلاع هنا، هذا الطلاع مو بهالشكل، يعني فوق فوق ومائل. طلع شايفينه ما شايفينه؟ شو يبنون؟ لا هو يمتد، لا يعني لابد انضمام، انضمام السقف الطلع المقدار غادي طلعه من المبنى. الطارمة هم طلع يسموها سطارمة، طلع ملاع، شلاع، ما المقدار يطلع من المبنى. دققوا هندسيا شلون هذا؟ هذا هندسيا بدون انضمامه للسقف بتوسط تسليك حديد ما يكفي فيه هذا، لأنه واكل السقف ثم يطلع من عنده شيء. هذا لما يطلع من عنده شيء لفوق هم يطلع، بس ما يعتمد عليه، يعتمد على هذا. دققوا دققوا هني، واقعا هالصورة الهندسية موجودة في الأحكام. يعني بعض الأحكام ما يمكن أن نوجد بقاؤها إلا بعد وجود ابتداؤها ووسطها بشكل مجموعي، مثل الصوم لازم من أول النهار إلى آخر، ها؟ إلى آخر النهار. أما الصلاة، المرأة كانت حائض طيلة النهار، آخر ساعة من النهار طهرت، وعندها قدرة على الطهارة، يجب عليها الصلاتين الظهرين ولا يجب عليها؟ شايف ما شفت؟ تفترق عن الصوم. في الصوم ما في فائدة إلا تكون طاهرة مجموع النهار. شوف هاي النقطة، هاي شوف هاي الرسم الهندسي الثالث شبيه اللي ذكرنا. وفي رسوم هندسية كثيرة تشرح طبيعة سبحان الله ارتباط الموضوعات بالأحكام، مو الفكرة دي خيال، حقيقة تماما. وإذا ما تلتفت لها أنت تخدع، ترسم رسم هندسي للعلاقة بين الحكم والموضوع، رسم هندسي خاطئ. ولعلمكم كما مر بنا مرارا العلم القانون، يعني الفقه علم القانون، علم رياضي بامتياز، يعني الصناعة الفقهية رياضية، لأن هي ترتبط بأشكال وقوالب القانون وهي قوالب هندسية. فإذا الموضوع والأحكام له أشكال مختلفة ومتنوعة من العلائق، من العلائق، وهذا هي ورطة الفقهاء في بحوث عقد أبواب الفقه، إنه يريدون يتلمسون ويستشفون هندسة العلاقة بين الموضوع والحكم في هذا الباب على نفس المنوال. كم نوع؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الخيارات فيه تنقيح حقيقة حق الخيار من أي نوع، وهل الخيارات كلها على وتيرة واحدة أو تختلف. استعرض ربما 13 نوع من الحق كلها مختلفة عن بعضها البعض. الحق مثل الحكم بالتالي ليه موضوع وكذا. فالمقصود لا يعني جيد، هذا منهج في الفقه للتعرف على لتنقيح الموارد المبهمة بسبر الأشباه والنظائر، منهج يسمونه الأشباه والنظائر، يعني تسبر أنت في أبواب الفقه كم موديل عندك. شوف هذا المكان المبهم موديل على ديك الموديلات، وغالبا تكون له موديل مودة وموديل آخر. هذا منهج الأشبه والناظر النظائر، شيخ يحيى بن سعيد ابن عم المحقق الحلي عنده كتاب. وفعلا من أحد المناهج التي أيضا يعملها المحقق الحلي أشبه بكذا، أشبه بكذا تعبير، أشبه بل أشباه وظاهر. وهذه طبعا إذا لم يكن لدى الإنسان إحاطة وتتبع في الأبواب الفقهية من التفت الأشباه والنظائر. ومع ذلك يجب أن لا يخضع بالأشباه والنظائر، أن قد يكون تفصيلة هذا الباب وعقدة الحكم في هذا الباب وفي هذا الموضوع ما ليس لها نظير. أيضا هذا موجود، بالتالي هذا معناه أنه ما يحكم دائما المتشابه والنظائر، لأنه قائم في كل أبواب. يعني في كثيرا ما العقد المبهمة اللي تشوفها ما تقدر تحلها لم تستطع أن تحلحلها بسبب مقايستك للنظائر. ارفع يدك عن النظائر، ارفع يدك عن الأشباه، ستجد له هذا تفصيل خاص، هندسة خاصة اتبعها. هنا نرجع الشك في الأولتين. شوف هذا خلفية صناعية فقهية يجب أن يلم بها الإنسان كي يحلحل عقدة الشك في الأولتين. الشك في الأولتين هل أخذ بنحو الحيثية التعليلية صرف حدوث كافي؟ لا، بدليل نفس الشك الذي يعالج مر بنا في المسائل السابقة، مر بنا في المسائل السابقة أنه بنحو المادامي. ولذلك لو ارتفع شكه بعد التسليم الأول قبل أن يصلي صلاة ركعات الاحتياط، خلاص ارتفع حكم الشك، ارتفع، مما يدل على معنى استقار وتروى وراوية وفلان وراوي. اسمع ذلك إذا اتضح هذا الشيء، هنا نقول كذلك في الشك المبطل، هو حتى لو تروى مدام يعلم أنه لو ينتقل إلى حال آخر لن يبقى، سيزول. أصلا هذا في كلام في اندراجة في الأدلة، مو مندر لا يندرج في الأدلة المبطلة، ولا يصدق عليه عرفا حتى أنه قد يكون شاك مستقر. كيف شاك مستقر؟ هو يعلم أنه لو قام رفع رأسه نظر إلى فلان، إلى خرزاته السبحة أو إلى مثلا شيء آخر أو إلى المصلي اللي خلفه، لأنه هو يدري به صلى بعد بركعة، فإذا قام سينظر له، شلون هذا يصدق عليه بأنه شاك بشكل مستقر والحال نشكه لن يستقر. فالصحيح إذن أنه لأنه يجوز له البقاء كما قال السيد اليزدي، بل يجب عليه، عفوا يجوز له الاستمرار، بل يجب عليه الاستمرار، وما يصدق عليه أن هذا شاك مستقر، ويجب عليه الاستمرار، ويحرم عليه رفع اليد لإبطال الصلاة لأنه هذا ليس شاك مستقر. المسألة اللاحقة، نعم، علم أنه سيرتفع الآن، بالفعل علم ما عنده، بس يعلم بأنه إذا انتقل الحال الأخرى سيعلم ويزول الشك أيضا كذلك. إذا عند احتمال أنه إذا انتقل حالة أخرى ربما يقف على قرينة، هذا يعتبر نوع من التروي، نوع من التروي عرفا حتى. ومر بنا أنه هو مع كل هذه آليات التروي هي موضوع الأدلة يلزم بها، وإلا رفع اليد سنبطال الصلاة. المسألة 24، قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك هي مسألة جديدة لنا. قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح على الطرفين، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا، في السجدة مثلا، وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الإمارات الدالة، سيقف على الإمارات الدالة على أحد الطرفين، جاز له التأخير إلى رفع الرأس. تأخير التروي يعني نفس الكلام هو في الذي مر في المسألة السابقة نفسه. وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الإمارات، أي تعبير ركيك يعني إذا رفع رأسه سيقف على الإمارات، مقصود هذا الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير، بل يجب عليه التأخير إلى رفع الرأس. دي ما أمر أن هذا ما يصبح عليه الشك متروي، الشك الذي هو مانع مبطل أو له علاج احتياطي، ذاك الذي يستقر ما علمي بعد الاستقرار كيف يشوفه مستقر. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم بري جاز له التأخير، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين. إلى حد هنا هو الكلام الذي مر في المسألة السابقة. بلي يقول وإن كان الشك بين الواحد والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة، نفس الكلام عالجناه بشكل مفصل في المسألة السابقة. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي، يعني عكس هنا، هاي شق جديد الآن، هذا شق جديد. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي تفوت عنه الإمارات، أخر التروي يعني أخر المكث، يعلم إذا مكث سيتضح له الحال، أما إذا انتقل ستفوت عنه الإمارات، هل يجوز له الاستمرار؟ يقول يشكل جواز الاستمرار خصوصا في الشكوك الباطلة. أو العكس، أي يشكل جواز الاستمرار خصوصا في الشكوك الباطلة. هذا الكلام لا يسوغ له الاستمرار، لأنه نفس تبديل الشك. سهل إذا كان الشكوك الباطلة من الواضح أنه إذا استمر سينقلب شكه من شك غير مستقر إلى شك مستقر مبطل للصلاة. ولماذا يبطل الصلاة؟ هو بإمكان رفع الشك قبل أن يستقر، فليلزم عليه المكث لأن لا يبطل الصلاة. هذا إذا كان الشكوك باطلة، وماذا عن كان الشكوك غير باطلة؟ الشكوك غير باطلة يعني ماذا؟ يعني لها علاج بركعات الاحتياط، ما المانع؟ ليزج نفسه في الشكوك للشك المستقر للشكوك غير المبطلة، ما المانع؟ في مانع، وهو أن مع قدرة على الامتثال التفصيلي لا يصغ له انتقال إلى الامتثال الإجمالي الصحيح عقلا هكذا. الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الإجمالي، هذا تمام الكلام في المسألة. مسألة لو كان سائل أقل عن هنا علاجها إلى الجنس اللاحق، عنونتها ما هي؟ خلاصة عنونة دي المسألة لو عرض الشك على المسافر في أماكن التخيير، هو مخير بين الاثنين وشنو والأربع. إذا أنا ما أقدر يكون المتن جاي أشرح قبل المتن، المتن بعدين غدا نتعرض. مثلا بين الاثنين والأربع، إذا بنى على إتيان أربع ركعات هذا شك سوف لن يكون مبطل، وأما إذا بنى على القصر، القصر شنو؟ ركعتين. الشك في ركعتين يجوز؟ الشك في صلاة الصبح بين الاثنين والثلاث حتى بعد اكمال السجدتين مبطل ولا مو مبطل؟ مبطل. فهني ماذا يصنع؟ كان قد نوى القصر، نوى التمام، نوى كذا، صور عديدة غدا ان شاء الله تعرض لها. وصلى الله على محمد وعلى